طيب قال في القسم الثاني من أقسام الوقف وهو الوقف غير الجائز. قال الكلام على الوقف غير الجائز وهو ما لا يؤدي معنى صحيحا وذلك لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى ولا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة ملجئة لذلك كانقطاع نفس أو عطاس أو عروض شيء من الأعذار التي لا يمكن بها أن يصل إلى ما بعده أو لتعليم أو الامتحان. والامتحان هذا يسمى الوقف الاختباري أو الوقف الانتظاري. قال ولكن عليه أن يبتدي بالكلمة التي وقف عليها أو ما قبلها حسب ما يقتضيه المعنى. هذا في الوقف غير الجائز، معناه أنك تقف على ما لا يؤدي معنى صحيحا لأن ما بعده متعلق بما قبله لفظا ومعنى، فلا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة، إلا لضرورة ملجئة. وقد ذكر مثل أن ينقطع النفس أو يأتي عطاس أو نحو ذلك. قال أقسام الوقف القبيح: الأول الوقف على كلام لا يفهم معناه، نحو الوقف على باسم، يعني من قولك بسم الله تقف على إيش؟ باسم، هذا غير مفهوم. كذلك تقف مثلا على لفظ الجلالة تقول الله أو الحمد، من قولك الحمد لله تقول الحمد، تقف على الحمد، أو تقف على لله أو على يوم، من قولك يوم الدين تقول يوم، هذا كلام لا يفهم معناه، فلا بد من ذكر الجملة كاملة. ثانيا الوقف على كلمة توهم معنى لم يرده الله سبحانه وتعالى، مثل الوقف على كلمة الموتى من قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، يعني إذا وقفت على كلمة والموتى صار الكلام يوهم معنى غير مراد، لأنك لو قلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى صار الموتى معطوفا على مع الذين يسمعون، وهذا غير مراد من الآية لأن الموتى لا يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا لا تقف على كلمة الموتى وإنما تقف على كلمة يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، هذا هو المراد. قال أو الوقف على كلمة الصلاة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لو وقفت على كلمة الصلاة صار المعنى غير مراد، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا الوقف سمى وقف إيش؟ قبيح. فعليك أنك تقف على مثلا كلمة سكارى فتقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هنا المعنى تام ومراد. ثالثا الوقف على كلمة توهم معنى لا يليق بالله تعالى أو يفهم منه معنى يخالف العقيدة، مثل الوقف على كلمة لا يستحيي من قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فإن وقفت على كلمة إن الله لا يستحيي صار هنا معنى لا يليق بالله عز وجل، إن الله لا يستحيي، فلا بد أن تصل. أو الوقف على كلمة لا يهدي من قوله تعالى إن الله لا يهدي، فتقف إن الله لا يهدي، تقف هنا وقف قبيح، تقف على الظالمين لا يهدي القوم الظالمين، لأن معنى يخالف العقيدة. رابعا الوقف على النفي الذي بعده إيجاب، مثل لا إله إلا الله، أي أن تقف مثلا على إله فتقول لا إله، هذا وقف قبيح، بل لا بد من النفي مع الإثبات. أو وما محمد، لا بد إلا رسول، وهكذا وما أرسلناك، إذا وقفت على الكاف وقف قبيح، لا بد أن تقف على رحمة للعالمين، قل إلا رحمة للعالمين مع بعض. خامسا وقف التعسف، مثل الوقف على كلمة أنت من قوله تعالى وارحمنا أنت، تقول وارحمنا أنت، هذا وقف تعسف لأن الجملة مترابطة، وارحمنا أنت مولانا، أنت مولانا. قال أو الوقف على كلمة ربك من قوله تعالى ادع لنا ربك بما عهد عندك، تقول ادع لنا ربك، فلا بد من إيصالها بما بعدها ادع لنا ربك بما عهد عندك الآية. هذا كله أقسام الوقف إيش؟ القبيح. فأي وقف يدخل تحت هذا فيكون قبيحا. قال خامسا أنواع أخرى من الوقف الجائز، تقدم الكلام على الوقف الاختياري. ثانيا وقف اضطراري، وهو الذي يضطر إليه القارئ بسبب ضيق النفس أو نسيان. والوقف الاضطراري جائز على أي كلمة، ولكن ينبغي إعادة الكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها، أو إعادة ما قبلها حتى يستقيم المعنى. تقدم احنا قلنا أن هناك تقسيم آخر للوقف، وهو وقف اختياري واضطراري واختباري وإيش وانتظاري. الآن هذه أقسام أربعة. الاختياري الذي قد مر في الجائز وهو ثلاثة أقسام، والاضطراري أن يضطر إلى الوقف بسبب عطاس أو نحو ذلك، والاختباري وهو الثالث هو الوقف عند سؤال ممتحن أو تعليم متعلم، يعني يختبرك، يقول لك اقرأ هذه الآية ثم قف على كذا، هذا وقف اختباري. والرابع وقف انتظاري، وهذا لمن يجمع عدة قراءات لاختلاف الروايات، وذلك بأن يقف عند كلمة ليعطف عليها غيرها من وجوه القراءات الأخرى، يعني عنده قراءات يريد أن يأتي في الآية الواحدة بعدة قراءات، فيقف عند كل كلمة أو عند رأس الآية ثم يعيد مرة أخرى بالقراءة الأخرى. ملاحظات: الوقف على رؤوس الآيات سنة. ثانيا الوقف في ذاته لا يوصف بوجوب ولا حرمة، ولا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا محرم يأثم القارئ بفعله، إلا إذا تعمد القارئ أن يقف على نوع من أنواع الوقف القبيح فإنه يكفر والعياذ بالله، يعني إذا تعمد مع اعتقاد ذلك فإنه يكفر. قال بعض اصطلاحات الوقف في المصاحف كلمة لا، أو وقف لا، هذه الإشارة علامة على الوقف الممنوع، وإذا وقفنا للاضطرار علينا أن نعيد الكلمة الموقوف عليها أو يبدأ بما قبلها بما يستقيم معه المعنى. وهذه الاصطلاحات اصطلاحات من؟ اصطلاحات أصحاب التجويد، يعني ليس فيها إيش؟ ليس فيها نص، وإنما هي اجتمع عليها لجنة اجتمعت على هذه الوقف، مكونة من مجموعة من القراء، وأظن أنهم اجتمعوا في الهند أو باكستان، في أحد هذه الدول اجتمعوا واصطلحوا على هذه ماذا؟ على هذه الحروف. وجيم للوقف الجائز، ويتساوى الوصل والوقف، يعني كله سواء. وقال جواز الوصل والوقف أولى، وصلي جواز الوقف والوصل أولى، صلي أو صلي. ميم علامة الوقف اللازم، يعني تقف عند هذا الوقف. وثلاث نقاط يسمى الوقف المتعانق، وتوضع هاتان الإشارتان على كلمتين مثل ذلك الكتاب لا ريب، ثم توضع هذه الإشارة ثم فيه هدى للمتقين. يعني إما أن تقف على كلمة لا ريب فيه، تقف على كلمة فيه، واضح؟ تقف على كلمة فيه ثم تقول هدى للمتقين، أو تقف على كلمة ريب فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، واضح؟ وكلا المعنيين يكون صحيحا. فإن وقفت على الأول لا تقف على الثاني، وإن لم تقف على الأول قف على الثاني. لو قلت فيه هدى للمتقين صار إيش؟ هدى مبتدأ مؤخر ولا لا؟ وفيه جار مجرور خبر مقدم، فيه هدى للمتقين. لو وقفت على كلمة فيه ثم قلت هدى للمتقين صارت هدى إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو هدى للمتقين. قال ومعناها إذا وقف على أحداهما لا يقف على الأخرى. وأيضا رمز سين، رمز سين، وسين تعني السكت، فقال اكتب لك سين طرف عن أنك تسكت شوية. والسكتات عند حفص أربع، السكتات عند حفص أربع. أولا السكت على الألف من عواجاء في حالة وصلها في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما. الآن هذا سكت، سكت على إيش؟ الألف من عوجا، فتسكت سكتة لطيفة ثم تذكر قيما بنفس النفس، بنفس النفس. ثانيا السكت على الألف من مرقدنا وهي في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ثالثا السكت على النون في من سورة القيامة، وقيل من راق، واضح؟ وقيل من راق، فتسكت على النون. رابعا السكت على اللام في بل في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم، فتظهر اللام بدون إضغام. هذه أربع سكتات لحفص. بقيت هناك فيما هناك فيه أوجه في حالة وصل آخر سورة الأنفال بأول براء في أحد أوجه القراءة، السكت على عليم سكتة لطيفة من غير تنفس على الميم ثم الابتداء بأول براء. يعني إذا تريد تصل سورة الأنفال ببراء تسكت سكتة لطيفة على عليم، وتقدم هذا في ماذا؟ في بداية هذا الكتاب، فتقول عليم براءة من الله ورسوله، لأن آخر عليم إذا تريد تصلها ببراء لك فيها كم أوجه؟ ثلاثة أوجه ولا لا؟ تذكرون معنى هذا؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول القطع، عليم تأخذ لك نفس ثم تقول براءة القطع، تقطع القراءة وتسكت يعني وقف بالسكون المحض. والثاني السكت، تسكت سكتة لطيفة مثل هذا، عليم براءة من الله ورسوله. والوجه الثالث هو إيش؟ الوصل، هو الوصل، وتأتي بإيش؟ بالإقلاب، تأتي بالإقلاب مع الغنة، عليم براءة من الله ورسوله. وهنا ذكر سكتة أحد وجوه الأذى. قال سادسا: في حالة وصل مالية بهلك. هناك وجه لحفص آخر بالسكت، وجه بالإضغام ووجه بإيش؟ بالسكت. تقدم هذا معنا ولا لا؟ تقدم معنا في المتماثلين، وأيضا في هذا الضمير في الهاء: مالية هلك عني، وإلا تضغم: مالية هلك عني. فهنا ذكر أن عندما تصل الكلمتين أحد وجوه الأداء لحفص السكت، سكت لطيفة على الهاء الأولى وهو المقدم على الإضغام. قال: هو المقدم على إضغام الهاء، هاء السكت في الوجه الثاني من القراءة. واضح لك؟ ما تسكت يعني تقف وقف قطع بحيث أنك لا تسكت سكتة لطيفة أو لا تضغم لحفص، لا، لابد في هذه الكلمة لحفص إما إضغام وإما سكتة لطيفة، إما إضغام وإما سكتة لطيفة. مالية هلك، واضح؟ وإلا مالية هلك عني. قال: ملاحظات، السكتات الأربع الأولى واجبة لحفص من الشاطبية، من الشاطبية الأولى، وهي على عوج ومرقدنا ومن وبل، هذه كلها واجبة لحفص من الشاطبية. ثانيا: المقصود بها السكت هي الهاء الساكنة التي تتحق بها المتكلم في مالية، هذه هاء تسمى هاء السكت. انتهينا من الوقت، بقي الابتداء. قال: الابتداء لا يكون إلا اختياريا بخلاف الوقف الذي يمكن أن يكون اضطراريا، لأن الابتداء أن تبتدي وأنت مختار، ليس هناك ابتداء اضطراري. والابتداء نوعان: ابتداء جائز وابتداء غير جائز. الجائز هو الابتداء بكلمة مستقلة بالمعنى تبين معنى أراده الله تعالى ولا تخالفه، وما أجاز الوقف عليه يجوز الابتداء بما بعده، وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به والابتداء لا يجوز، يعني قد يدخل في القسم الثالث من ماذا؟ من قسم الجائز، وهو الوقف الحسن، أن الوقف حسن لكن الابتداء بما بعده لا يحسن. قال: هناك مواضع يتعين الابتداء بها لأن وصلها بما قبلها يغير المعنى، إذا وصلت غير المعنى، وهي سبع مواضع. قوله تعالى: الموضع الأول: الذين آتيناهم كتاب يتلونه حق تلاوته. هنا تبتدي بها لا تصلها بما بعدها، مع أن الذين اسم موصول، قد تكون صفة، قد تكون في موضع الحال، قد تكون في موضع يعني البدل وغير ذلك، موضع رفع، موضع نصب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لماذا ما تصلها بما قبلها؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، الآية 121 من البقرة، لأنك لو وصلت بما بعدها ربما فسد إيش؟ المعنى، ربما فسد المعنى. ما هي الآية التي قبلها؟ ولن ترضى عنك اليهود، لا، في الجزء الثاني: فأولئك هم الظالمون. ايش اسمه؟ لا اله الا الله. ولن اتبعت اهواءهم، ايوه، من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، انك اذا لمن الظالمين. هنا تقف: الذين اتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، هذه هي. تأكد من المصحف أو قبلها؟ لا الذين أتيناهم كتابا يعرفونه. هذا قلت لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين أتيناهم الكتاب يكون الابتداء بها ماذا؟ وكذلك التي بعدها الذين أتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن ستكون إيش لو وصل ستصير صفة للظالمين. كذلك الآية الثالثة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية الرابعة الذين آمنوا وياجروا وجاهدوا. الآية الخامسة الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. الآية السادسة الذين يحملون العرش ومن حوله في سورة غافر، لأن ما قبلها النار ذكر النار، والذين يحملون العرش هم الملائكة. سابعا أو الآية السابعة الذين أتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم التي في الأنعام. فهذه يكون الابتداء بها متعين، يعني يجب تبتدي بها وتقف عند تلك الكلمة ولا تصل الآيتين. ثالثا أو ثانيا الابتداء غير جائز. من أقسام الابتداء، الابتداء غير جائز قال هو الابتداء الذي يلغي المعنى أو يفسده أو يغيره، مثل الابتداء القبيح الآتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الابتداء بكلمة اتخذ أي أنك تقول اتخذ الرحمن ولدا. اتخذ هنا الابتداء بها قبيح، لأنك لابد أن تسند هذا الاتخاذ إلى قولهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فتذكره على سبيل قولهم. قال وكذلك قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، الابتداء بكلمة يد الله، يعني تقول وقالت اليهود تسكت ثم تقول يد الله مغلولة، هذا غير صحيح، بل لابد أن تصل هذه الكلمة بالتي قبلها. لماذا؟ حتى تسند أن هذا هو قول اليهود، تقول وقالت اليهود يد الله مغلولة. كذلك قول تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، الابتداء بكلمة لا أعبد، أن تقول لا أعبد الذي فطرني، أنت تقول عن نفسك لا أعبد الذي فطرني، هذا خطأ. لهذا ينبغي أن تصل تقول وما لي لا أعبد الذي فطرني. ثالثا وقف السنة، وقف السنة قال وقف جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو الوقف المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكروه مثل قوله تعالى قل صدق الله، تقف على لفظ الجلالة، فاستبقوا الخيرات في موضعين في البقرة والمائدة، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق في المائدة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله في يوسف، كذلك يضرب الله الأمثال في الرعد، والأنعام خلقها في النحل، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا في السجدة، ثم أدبر يسعى فحشر. النازعات ليلة القدر خير من ألف شهر في القدر، أن أنذر الناس في يونس، ولا يحزنك قولهم في يونس أيضا، إنما يعلمه بشر في النحل، يا بني لا تشرك بالله في لقمان، من كل أمر في القدر، بحمد ربك واستغفر في النصر، وما تفعلوا من خير يعلمه الله في سورة البقرة، وما يعلم تأويله إلا الله في آل عمران، من أجل ذلك في المائدة. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. في غافر: إي وربي إنه لحق. في يونس: يعني تقف على أواخر هذه الكلمات. هذا وقف السنة. وفيما يجب مراعاته لحفظ في بعض الكلمات القرآنية وهو الباب السادس والأخير في هذا الكتاب. هناك بعض الكلمات يجب مراعاتها لحفظ، وهي كلمة يبسط. يبسط يعني أنها قرأت بالصاد. قال تعالى: والله يقبض ويبسط بالصاد. كلمة كذلك بسطة قرأت بالصاد وأيضا بالسين، أيضا حتى الأولى يبسط تقرأ بالسين، يعني تقول والله يقبض ويبسط، يبسط ويبسط، إبدال السين صاد والصاد سين. قال: وزادكم في الخلق بسطة. لك أن تقول بسطة وبسطة، بسطة وبسطة، واضح؟ وزادكم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة. طيب نقرأ الآيتين، قرأوا معي: والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط.
والله يقبض ويبسط.
وزادكم في الخلق بسطة.
وزادكم في الخلق بسطة.
وزادكم في الخلق بسطة.
وزادكم في الخلق بسطة.
تقرأ قال الصاد سين في الكلمتين السابقتين. كلمة ضعف في مواضع الثلاثة بسورة الروم قرأ حفص بوجهين: فتح الضاد وضم الضاد، وفتح الضاد هو المقدم في الأداء. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ضاد، الآن الضاد هذه مفتوحة، قرأ حفص في الثلاثة الأوجه، هذا مقدم، ولو وجه آخر بإيش؟ بالضبط. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لكن إيش هو المقدم؟ المقدم فتح الضاد. كذلك كلمة المسيطرون قال في سورة الطور قرأ حفص بوجهين: بالصاد والسين، والمقدم في الأداء القراء بالصاد، وجه الصاد، فتقول المسيطرون والمسيطرون، المسيطرون والمسيطرون. كذلك كلمة بمسيطر في سورة الغاشية قرأها حفص بالصاد فقط، فتقول لست عليهم بمسيطر. اقرأ معي: لست عليهم بمسيطر. بماذا؟ بالصاد فقط. كلمة مجريها في سورة هود قرأ حفص بإمالة الألف بعد الراء، وعلى هذا تكون الراء مرققة بسبب تقريب الفتحة من الكسرة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. تميل ايش الراء؟ تقول ري، ما تقول راء ولا ري، لا راء ولا ري، لكن إمالة الى الكسر ري. الآن اقرأ معي: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها،
وقال اركبوا
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها.
وقال اركبوا فيها,
اركبوا فيها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها.
مجريها
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 يعني تميل الراء. هذه فقط إمالة واحدة لحفص, هذه فقط إمالة واحدة لحفص في القرآن كله, ليست له إمالات إلا هذه الكلمة, بخلاف حمزة وورش له إمالات كثيرة في الألف خاصة عندما تأتي لقواعد معينة. قال معنى الإمالة تقريب الفتحة من كسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه, أي لا تقول ري ولا تقول راء, إنما وسط, أي تغيير مخرج إلى مخرج الياء, وعليه فتكون فتحة الراء ليست فتحة خالصة ولا كسرة خالصة, وكذلك الألف التي بعد الراء ليست ألفا خالصة ولا ياء خالصة, ولهذا عريت الراء من الشكل في المصحف واكتفي بوضع هذا الشكل تحت الراء. انتهينا من كلمة مجريها. الكلمة أيضا التي بعدها مما ينبغي مراعاته الحفظ كلمة أعجمي. قال أصل الكلمة همزتا قطع متحركتين, الأولى للاستفهام والثانية من أصل الكلمة هي وضع النقطة الكبيرة فوق الألف. أعجمي هذه الألف الآن مسهلة, علامة ماذا هذه التي فوقها دائرة؟ علامة الألف المسهلة, فلا تقول أعجمي, خطأ عند حفص, لابد تسهيل أعجمي أعجمي. الأولى محققة والثانية ما بين الهمزة وبين الألف. قل معي أعجمي أعجمي أعجمي
أعجمي.
لا تقول أعجمي ولا أعجمي, لكن قل أعجمي. وكلمة مالية بسورة الحاقة يجوز فيها الهاء وجهان, في الهاء وجهان في حالة الوصل, إظهار هاء مالية مع السكت عليها إذا أن السكت يمنع عن إضغام, إضغام هاء مالية فيها هلك, والمقدم في الأداء هو الإظهار مع السكت, وتقدمت هذه الكلمة. وكلمة لا تأمنى أيضا من الكلمات التي ينبغي مراعاتها, تقدم الكلام عنها في باب إضغام المتماثلين الكبير, وهذه العلامة فوق النون تدل على الإشمام ولها وجه آخر في القراءة باختلاس ضمة النون الأولى, وتقرأ لا تأمننا, والاختلاس هو الاتيان بثلثي الحركة فقط وذهاب ثلثة وبضمة النون الأولى, يمتنع الإضغام لأن شرط الإضغام تسكين المضغم من النون الأولى. يعني كلمة لا تأمننا لحفص لك فيها وجهان, إما الإشمام وإما إيش, وإما الاختلاس. الإشمام واضح, لا تأمن, تضم الشفتين بعد نطق ماذا النون ساكنة مع الإضغام, لا تأمن, هذا الإشمام. وأما الاختلاس أنك تختلس ثلث الحركة وتبقي ثلثين, مثل الروم, مثل الروم, إلا أن الروم ذهاب الثلثين وبقاء الثلث. تقرأ ما لك لا تأمنا على يوسف, تقرؤون ما لك لا تأمنا على يوسف, يعني تأتي بثلثي ضمة, ثلثي ضمة. ما لك لا تأمنا على يوسف, حاولوا تأتوا بثلثي ضمة, تأمنوا تأمنوا, بدل ما تقول تأمنوا تأمنوا, تمام, تأمننا تأمننا, سريعة سريعة, تمام. ما لك لا تأمنا على يوسف. تأمنا خطأ في وجه الاختلال، هذا في وجه الإشمام، تأتي بالإضغام مع الغنة تأمنا، هذا في وجه الإشمام، وجه الإشمام، لكن هذا ما في إضغام، ما في غنة أبدا للنون، لأن في حركة والحركة تذهب بالغنة. تأمنا على يوسف. المهم هذا إن شاء الله يكون ماذا مفهوم لديكم، وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى في هذا اليوم الأربعاء 17 من شهر رمضان المبارك لعام 1429 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين.